بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب النهي عن السب، باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح، وخير ما فيها، وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح، وشر ما فيها، وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الريح، الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة، الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح. النهي هو طلب الكف عن الفعل على وجه الإلزام، هذا هو النهي عند الأصوليين، وحكمه أنه يثاب تاركه امتثالا ويستحق فاعله العقاب. وقولنا أنه يثاب تاركه امتثالا لأنه لو تركه من غير امتثال فإنه لا يثاب على ذلك، كالذي يترك شرب الخمرة ليس امتثالا لأمر الله، وإنما لأنها تضر وتخل في عقل الإنسان، فهذا لا يثاب على هذا الترك. وقولنا أنه يستحق فاعله العقاب، لأن كل ما سوى الشرك فهو تحت المشيئة، فلا نجزم باستحقاق العقاب بهذا الفعل. وهذا التعريف اختاره بعض محققي الأصول، وهو أحرز وأضبط من إطلاق بعضهم بقولهم أن النهي، أن حكم النهي ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. والمؤلف رحمه الله تعالى لم يبين حكم النهي في هذا الباب، لأن النهي إما أن يكون على وجه الإلزام بالترك فهذا يقتضي التحريم، وإما أن لا يكون على وجه الإلزام بالترك فهذا يخفف عنه التحريم إلى الكراهة. وظاهر النهي إذا لم يأتي ما يصرفه عن مقتضى التحريم أنه يحمل على التحريم، ولا يحمل على الكراهة إلا لصارف يصرف هذا التحريم إلى ما هو دون ذلك فيكون للكراهة. وهذا النهي للتحريم. ثم قال: عن سب الريح. السب هو القدح والعيب، ويكون في الوجه، يعني في حضور الإنسان. السب ما هو؟ هو القدح والعيب، ويكون في وجه الإنسان وحضوره، خلاف إيش؟ خلاف الغيبة. فالغيبة سب وقدح لكن في غيبة الإنسان أو في غيبة المتكلم به، وهذا فرق بين السب والشتم، فهم يشتركان في إيش؟ في أن كل منهما سب وقدح، لكن يفترقان في أن الغيبة في غيبة المقدوح، والسب في حضوره وفي وجهه. فما يتفقان فيه يسمى عند أهل العلم الحد، وما يختلفان فيه أو يفترقان فيه، فيسمى عند أهل العلم الفصل، فبينهما حد وفصل. ثم قال الريح، والريح واحدة الرياح، والريح قال بعض أهل العلم أنها إذا جاءت في القرآن بهذا اللفظ فإنه يراد بها في الغالب العذاب والعقاب، وإذا أراد الله بها الخير والنفع والرحمة قال الرياح. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، وقال الله عز وجل هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وأما عاد فأرسل، قال الله عز وجل في عاد فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا. هذا إذا كان التعريف بين شيئين يجتمعان فيه ويفترقان فيه، فما يجتمعان فيه يسمى حد، وما يفترقان فيه يسمى فصل. يسمى حد وما يفترقان فيه يسمى فصل. إذن الريح هي الهواء، والريح تأتي من أصولها الأربعة: الشمال والجنوب والشرق والغرب، وتأتي بين ذلك، وهي ما يسمى إيش؟ بالدبور. وتأتي الريح بالرحمة وتأتي بالشر، وتأتي شديدة تقلع البيوت والأشجار، وتأتي خفيفة، وتأتي باردة، وتأتي حارة، كل هذا بتصريف الله لها، فهي مدبرة ومصرفة من قبل الله. فالذي يسبها كأنه يسب مدبرها. وهذا الباب هو نظير نهيه صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر، لأن الدهر هو محل الحوادث، ولكن هنا خص شيئا معينا وهو الريح، وهناك عم كل ما يكون في الدهر. فإذن أن سب الريح منهي عنه نهي تحريم، وهو نظير سب الدهر، لكنه في الدهر على وجه العموم، وهنا على وجه الخصوص، لأنه سب لأحد الحوادث. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، لأن سب هذه الريح التي يدبرها الله جل وعلا هو قدح في ربوبية الله جل وعلا، ولا شك أن القدح في ربوبية الله كفر، فكأن الساب لهذه الريح يسب من دبرها وأمرها بهذا الأمر مما يكون فيه مضرة للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس إذا وجدوا من هذه الريح شيء أن يقولوا هذا الكلام الخير الطيب الذي مبناه على رد الأمور إلى الله جل وعلا. إذن مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن سب الريح قدح في مدبرها، والقدح في مدبرها وهو الله جل وعلا نقص في توحيد الربوبية الذي به يكفر الإنسان إذا تعرض لربوبية الله جل وعلا، لأن الله عز وجل بيده الأمر، يقلب الليل والنهار، وهو الذي يدبر كل شيء، كما قال الله عز وجل: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. فالقدح بالسب أو بغيره لشيء من تدبير الله عز وجل هو قدح بربوبية الله. قال: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه. أبي بن كعب، ربما هذا يمكن أول حديث يمر علينا في كتاب التوحيد لأبي. أبي بن كعب من سادات الصحابة رضي الله عنه، ومن قراء القرآن وحفظته. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد وأبي بن كعب. وسمى بعض الصحابة. وأبي بن كعب رضي الله عنه هو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ليهنك العلم أبا المنذر، حينما سأله عن أي آية من كتاب الله معك أعظم، فقال: الله ورسوله أعلم. ثم وضع يده على صدري فقلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب على صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. وهو الذي أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه سورة البينة. فلما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة البينة، جاء إلى أبي فقال: إن الله أمرني أن أقرأ عليك، أو قال: أمرني أن أقرأ على أبي سورة البينة. فقال رضي الله عنه: أو سماني؟ قال: نعم. فأخذه البكاء. قال رضي الله عنه فيما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: لا تسب الريح. لا هنا ناهية، بدليل جزمها للفعل المضارع بعدها، وجزمها للفعل المضارع حذف النون، لأن من الأفعال الخمسة. قال: والواو فاعل. وهذا نهي، والنهي الأصل فيه التحريم ما لم يصرفه صارف. قال: لا تسب الريح. والريح هي الهواء، وقلنا أن أصولها أربعة، وتأتي بين ذلك، وتأتي متنوعة، تأتي شديدة وتأتي خفيفة، وتأتي باردة وتأتي حارة، وتأتي تضر، تقلع الأشجار وتهدم البيوت، وتأتي فيها السكينة. لا تسب الريح بأي سب، سواء كان ذلك سبا خفيفا كما يقول البعض، أو سبا ثقيلا. لا تسب الريح ولا تتعرض لها. وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: لا تسب الريح، فإن الريح من روح الله مأمورة. قال: فإن رأيتم ما تكرهون، لأن هذه الريح ربما يرى الإنسان منها ما يكره وينزعج، كهدم البيوت وقلع الأشجار وشدة البرودة وأنواع الضرر كثيرة والكراهة. قال: فقولوا: اللهم. اللهم معناها يا الله، حذفت ياء الندى للبداءة بلفظة الجلالة والتبرك بها، وعوض عنها الميم للدلالة على الجمع. قال: اللهم إنا نسألك، أي القائل لهذا من جملة من يسأل. ونسألك هذه الجملة خبر إن. قال: من خير هذه الريح، أي ما فيها من خير. من هنا لبيان الجنس، أي لبيان جنس الريح. من خير، من يعني من جنس الخير هذه الريح، أي العاصفة عليهم. قال: وخير ما فيها، وخير ما أمرت به، لأنها مأمورة، فتأتي بالخير وتأتي بالشر. قال: ونعوذ، أي نلوذ ونعتصم بك، أي بالله جل وعلا لقوله اللهم. قال: من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. فهذا يدل على إيش؟ على أن هذه الريح تأتي بالخير وتأتي بالشر، لأنها مأمورة بأمر الله جل وعلا، والله جل وعلا جعلها آية لنبي من أنبيائه وهو سليمان، قدوها معه شهر ورواحها شهر، يرسلها بأمر الله إلى من يريد. عليكم السلام. قال: صححه الترمذي، أي هذا الأثر. فإذن عرفنا الآن ما في هذا النهي من معنى، وهو التحريم، وعرفنا معنى السب، وعرفنا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، وعرفنا ما في هذا الحديث من معاني. ثم قال فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الريح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، وهذا نهي صريح، فلا يجوز لأحد أن يسب الريح بأي لفظ. من الناس من يسبها وهو لا يشعر، مثل ما يقول بعض في لهجتنا العامية، يقول إيش؟ الريح هذه قشرة، ما يجوز، ولا يتأفف منها، أعوذ بالله، كل يوم ريح، كل يوم ريح، أو كل يوم هوى، ما يجوز. اسأل الله من خيرها وتعوذ بالله من شرها، ولا تتعرض لها، واحمد الله عز وجل أن سلمك منها. ولو لم يدركك من الله عز وجل نعمة السلامة لأصابك منها العطب. قال: الثانية من المسائل الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره. يعني إيش؟ أن الإنسان ينبغي له أن يتكلم بالكلام النافع إذا رأى ما يكره، سواء في الريح أو في غيرها. فإذا رأى الإنسان مثل الحادث يحمد الله عز وجل ويقول دعاء الابتلاء: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني على كثير مما خلق. هذا كلام نافع، هذا كلام هو الذي ينفع. أما أنه يشمت أو يسب أو يتعقب عليه، كيف هذا ما يشوف، أو هذه متبرجة ما وراها أحد، لا، احمد الله عز وجل، احمد الله عز وجل لا يبتليك ويعافيها. صح هذا منكر، أنكره. أما أنك تعيبه يكون إنكارك عيب له، لا، لا تتعدى حدودك. فالله عز وجل قادر أن يعافي هذا الإنسان ويبتليك. الثالثة من المسائل الإرشاد إلى أنها مأمورة، أي كونك تسأل الله عز وجل من خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وتتعوذ بالله من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، دليل على إيش؟ أنها بيدي من تسأله خيرها وتتعوذ من شرها. قال: الرابعة من المسائل إنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر، لقوله: أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها. ثم قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. هذا الباب بوبه بقول الله تعالى، وهذه الآية في قول، وهي قوله: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل: إن الأمر كله لله. أولا فيها مناسبة للباب الذي قبله، أن هذه الريح كلها من أمر الله، فليس لأحد أن يتعدى على الله عز وجل في أوامره، وليس لأحد أن يظن أن هذه الريح أو غيرها هي بتدبير غير الله، أو يمكن أن يدرك منها شيئا من التدبير. هذا شيء. والشيء الثاني أن خلاف ما أمرك الله عز وجل به ونبيه صلى الله عليه وسلم، هذا من ظن الجاهلية بالله، ولا يجوز. لأن الذي يسب الريح أو يتعدى على ربوبية الله عز وجل فإنه إيش؟ ظن بالله ظن السوء، وظن بالله ظن الجاهلية، أي أن الله عز وجل لا يستطيع أن يقيم هذا الكون. ولا شك أن هذا الظن قدح في ربوبية الله جل وعلا، ووقوع في الكفر والشرك. وهذا من عمل الجاهلية ومن عمل المشركين، والله جل وعلا لا يرضى من عباده الكفر، ولا يرضى من عباده أعمال الكفر. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد غير مناسبة للباب الذي قبله، مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الواجب على الإنسان أن يظن بالله ظنا حسنا فيما يرى من تصريفات الكون، كل تصريفات الكون، وفيما يقع عليه من مقادير الله عز وجل. ترى أمرين: الأول فيما يرى من تصريف الله عز وجل في الكون، والثاني فيما يقع عليه من مقادير الله عز وجل. فاعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن الأمر بالنسبة لك من خير وشر في ظاهره هو خير لك. كم من شيء جاء الإنسان ظاهره الشر ويتمنى أنه لم يقع فيه، وعواقبه خير للإنسان من حيث لا يشعر، لأن الله عز وجل لا يقدر الشر المحض. ولو وقع الإنسان فيما هو ظاهر أنه شر فنقول هذا في الظاهر، أما في باطنه فمآله خير. قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ظهور الفساد في البر والبحر لا يرضى الله عز وجل، وهو من كسب الناس، ما أضاف الله عز وجل لنفسه. ومع هذا قال: ليذيقهم بعض الذي عملوا، لكن المآل قال: لعلهم يرجعون. والرجوع إلى الله عز وجل غاية حميدة، لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم. شوف الله أفرح، والله عز وجل حين يبتلي الناس ليردهم. كم من إنسان ما رجع إلى الله إلا بعد ابتلاء، وهذا أمر مشاهد. تجدون من الناس من هو في عتو واستكبار وإعراض تام عن شريعة الله ودين الله، لكنه إذا أصيب بمصيبة رجع وصارت خيرا له. قال: يظنون، أي هؤلاء المشركين ومن وافقهم بهذا الظن من المنافقين أو ما وقع فيه بعض المسلمين. قال: يظنون بالله، أي بسبب الله، بسبب تدبيره، بسبب تقديره. قال: غير الحق ظن الجاهلية. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ظن الجاهلية هو عطف بيان على غير الحق، يعني إيش؟ يظنون بالله ظن الجاهلية، يعني غير الحق. يظنون بالله غير الحق، وش هو غير الحق؟ ظن الجاهلية. فهذا يسمى عطف بيان. وظن الجاهلية ظن سيء بالله، ولذلك لم يؤمنوا بالله ولم ينقادوا إلى شرعه. والجاهلية إذا جاءت في لسان الشرع فإنه يراد بها الذم، ما يراد بها المدح. قال صلى الله عليه وسلم: ثنتان من أمر الجاهلية في أمتي. وقال صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها من دعوة الجاهلية. فكل ما يصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالجاهلية فإن المراد بها الذم والتحذير منها. قال: ما هو الظن؟ من جملة ظنهم بالله ظن السوء، يقولون: هل لنا من الأمر شيء، من شيء؟ يعني انظر يعترضون، يعني هل لنا من الأمر من شيء حتى نصرف الأمر على ما نريد وما نحب؟ أولا أن لهم أن يكون لهم من الأمر من شيء، هذا شيء. والشيء الثاني، والله لو ملكهم الله عز وجل تدبير أمورهم ومقاديرها وقال هذا قدركم في الدنيا اجعلوه على ما تشتهوا، لن يستطيعوا أن يقدروه بمثل تقدير الله عز وجل له بما يصيبهم من خير وشر. والله عز وجل قال ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، يعني ومن أحسن الله من حكما، حكما كونيا أو حكما شرعيا. قل إن الأمر كله لله، أي قل يا محمد ومن كان متبعا لمحمد، إذا وجدت من يظن بالله غير الحق ظن الجاهلية، قل إن الأمر كله لله. فتصريف الريح وتصريف حوادث الزمان كله بيد الله، ولن يكون بغير يد الله، لأن الله عز وجل أرحم بنا من أنفسنا. وقوله الظانين بالله ظن السوء، الظانين بالله ظن السوء، يظنون أن الله عز وجل يديل عليهم الأمور على الدوام، وهذا ظن السوء. يعني من ظن أن الله عز وجل قدر عليه السوء أبدا فهذا ظن السوء بالله، ومن ظن أن الله عز وجل يمكن له في كل ما يريد فقد ظن بالله ظن السوء. إنما يقلب الله عز وجل الأيام، وتلك الأيام نداولها بين الناس، أي نجعلها دولة دولة، هكذا مرة وهكذا مرة ليستقيم أحوال الناس. قال عليهم دائرة السوء، أي أن السوء الذي ظنوه بالله دائر عليهم بسبب بأي شيء؟ بسبب ظنهم بالله ظن السوء. فمن ظن بالله ظن السوء فإنما دائرة السوء تعود عليه، وذلك بإنزال عقاب الله عليه لأنه ظن بالله ظن السوء. قال ابن القيم في الآية الأولى ففسر هذا، أي بقوله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، يعني لما نصره الله عز وجل في بدر أظهر الله أمره ليغتر به من يغتر فدخلوا في دين الله ثم هزمهم يوم أحد، وأن هذه الهزيمة ستتبعها هزيمة أخرى حتى يضمحل أمرهم وينقطع دابرهم وينقطع دابرهم. قال وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، يعني كذلك من ظنهم ظن السوء بالله أنهم فسروا ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أنه لم يكن بقدر الله وحكمته. لماذا؟ قالوا كيف أنه يبعث رسول ثم لا ينصره؟ مما يدل عندهم، قال هذا يدل على إيش؟ أن الأمور لا تجري بقدر الله وحكمته، لأنه من المعيب عندهم أنك تبعث رسول ثم تهزمه، وما علموا أن الأمور بيد الله يدبرها ليختبر إيمان الناس. قال الله عز وجل في هذه الآيات ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. لو أن الناس إذا أقبلوا على الخير وإلى الشرع رزقوا من كل شيء لكان هذا إيش؟ الأمر بسيط. ولو أن كل إنسان وقع في المعصية والذنب أصابه سوء عمله ما أحد وقع في الذنب، ولكن الله عز وجل يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفوت. بعض الناس يقولك ما فلان هذا هو ياكل الربا وهذه معاملاته وعنده ارزاق وعنده كل شيء، وانت تظن انه اذا بس مجرد انه يقع في الذنب مباشرة يأتيه العذاب؟ لا، يملي لها الله عز وجل. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لأنفسهم، انما نملي لهم ليزدادوا إثما. فالله عز وجل يملي للظالم ويملي للكافر ويملي للمعرض، ولكنه إملاء إيش؟ استدراج. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. فهذا من ظن السوء بالله، فإذا ظن الإنسان هذا الظن فقد وقع بظن السوء. وهذا نسأل الله العافية يقع فيه بعض الناس، حينما نسأل الله العافية تتوالى عليه المصائب والأقدار المؤلمة يظن بالله ظن السوء. يقول شف أنا الآن من أهل الصلاة وأهل المسجد، وشف العواقب علي، وفلان معرض ما شاء الله رزقه من حيث. أو يقول في نفسه لما كنت أنا معرض ولا أتي للمسجد وكان الأمور كلها ماشية، لما أقبلت الآن مثل ما يقولون من حفرة في دحديرة. هذا من ظن السوء، نسأل الله العافية. وهذا فتنة يجعلها الله عز وجل لمن يشاء من عباده. فالواجب على الإنسان أن يحذر وأن يعلم ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ليس معنى ذلك أن تستسلم وترفع يديك، لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فقدر الله سر الله المكتوب، ما تعلمه، ولم يطلع الله عز وجل الخلق عليه، لكن إيش؟ الله عز وجل أعلم خلقه طريق الخير، وأوضح لهم السبل، وبين لهم مآله. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر اليسرى، وبين لهم طريق الشر وعواقبه ومآلاته. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. قال الله عز وجل وهديناه النجدين، أي الطريقين، لأن هذا الذي يهمه، يهم المخلوق، يهمه أن يعرف طريق الخير ويعرف طريق الشر، حتى يسلك طريق الخير ويجتنب طريق الشر. لأنه إذا علم طريق الخير ولم يعلم طريق الشر ما استطاع أن يجتنب الشر، يواقع الشر وهو يظن أنه لم يقع فيه. ولذلك قال حذيفة كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ويقول الشاعر عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر يقع فيه. فإذا هذا الذي يهم الإنسان. أما أنك تبحث في قدر الله ثم تقول أنا كيف أتجاوز قدر الله، لا، أنا راضي بقدر الله، إن قدر الله لي هدى وخير فسيصلني. طيب نقول وإن لم يقدر لن يصلني، لو عملت ليلي مع نهاري، نقول هذا أبدا أنت لن تستسلم له ولن تنقاد له، إنما تقوله كالمعتذر. ولذلك تتزوج ترجو الولد، لماذا لا تقول إن الله إذا قال قادر أن يرزق ولد يرزق؟ الله عز وجل أوجد آدم من غير أم ولا أب، وأوجد حواء من أب دون أم، وأوجد عيسى من أم دون أب. الله قادر، خلاص لا تتزوج ولا تذهب إلى معاشك ولا تتحرك. إذا الله عز وجل وانت جالس على سريرك، إذا الله أراد أن يشبعك يشبعك وانت جالس، ما يلتزم هذا الشيء. لكن في دين الله يحتج في قدر، في المعاصي يحتج في قدر. فإذا سر الله مكتوب ما يعلم إلا بعد وقوعه. فأنت مأمور بالخير ومنهي عن الشر، اسعى في جانب الخير واجتنب الشر وارضى بقدر الله قبل أن يقع، اسعى. أما إذا وقع ارضى وسلم واصبر، إن أمكنك استدراك ما وقعت فيه فاسعى في الاستدراك. مثال ذلك، إنسان أذن الآن المغرب، هذا الرجل لا نعلم قدر الله عليه هل سيصلي أم لا يصلي، لكن هذا الرجل يعلم أنه إذا صلى فسيقبل الله منه ويجازيه ويكون ممتثلا لأمر الله. ويعلم أنه إن لم يصلي فسيعاقبه الله عز وجل ويلقى جزاءه، هذا معلوم، فأنت اسلك أحد الطريقين. فإذا خرج وقت المغرب علمنا أن الله عز وجل لم يقدر له صلاة، وإذا قام وصلى علمنا أن الله عز وجل قدر له صلاة، هذا هو قدر الله. طيب الآن خرج الوقت ولم يصلي، علمنا قدر الله أنه ما صلى، أن الله كتب عليه أنه ما يصلي، لكن يمكنه إيش؟ الاستدراك بالتوبة والرجوع والاستغفار وملازمة الصلاة، هذا باب فتح الله عز وجل عليك فالتزم. إذن فسر ظن السوء بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته. ما هو ما أصابهم يوم أحد من الهزيمة؟ أنه لم يكن بقدر الله وحكمته. كيف أنه لم يكن بقدر الله وحكمته؟ أنه كيف أنه يبعث رسول ثم لا ينصره؟ قال ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر، ولا شك أن إنكار حكمة الله وإنكار قدر الله كفر بالله. الله عز وجل ما يفعل أي أمر إلا لحكمة، علمها من علمها وجهل من جهل. وبقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله، هذا كذلك إيش؟ من تفسيرهم السيء وظنهم بالله ظن السوء، أنهم إيش؟ فسروا أن الله لا يتم أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لن يظهر أمره على الدين كله. قال وهذا يقول ابن القيم هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. يعني إيش؟ حين صدوا يوم الحديبية. قال وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه، لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، إن الله لا يخلف الميعاد، وعد فلا بد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر قال اللهم أنجز لي ما وعدتني، أن هيش له إحدى الحسنين. قال فمن ظن أنه يديل الباطل، يديله على الحق إدالة مستقرة يعني دائمة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره. الآن يجمع جميع إيش؟ الظنون السابقة التي فسر بها ظن الجاهلية، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحق، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، نعوذ بالله. وهذا يقوله وللأسف بعض من ينتسب للإسلام، يقول الله عز وجل لا تقل أنه يفعل لحكمة، إنما يفعل لمشيئة، شاء هذا ففعله، أعوذ بالله. كيف هذا؟ ما يوصف حتى فيها المجنون، بس شاء ففعله. لا، الله عز وجل يفعل لحكمة، وكثيرا ما يختم الآيات بأنه عليم حكيم، قالوا لا هذا مشيئة. لماذا قالوا هذا؟ ربما يستغرب البعض لماذا يقول هذا، لأنهم قالوا إذا كان الله عز وجل يفعل لحكمة، يعني كأن حكمة الله لم تكن موجودة من قبل ثم وجدت، فيقول يظنون أن هذا إيش؟ طعن في ذات الله، فيفرون منه كالمستجير من الرمضاء بالنار. واضح؟ يقولون إذا قلنا أن الله عز وجل يفعل لحكمة يقول لا هذا باطل. مثال ذلك، الله عز وجل لم يحرم الخمرة مرة من أول مرة، جعل تحريمها تدريجي لحكمة. قالوا لا، يعني هل الله عز وجل كان عاجز عن إدراك عن إدراك خطرها ثم عرف بعد ذلك؟ نقول لا، الله عز وجل عالم بهذا الشيء وأوقعها بهذا التدريج لحكمته، ولا يلزم من هذا إيش؟ أنه لم يكن عالم ثم علم، بل هذا من نقصان عقولكم وظنكم بالله ظن السوء، بل أن الله عز وجل يفعل لحكمة. ولذلك مراتب الإيمان بالقدر أربعة: من لم يؤمن بها لا يؤمن بقدر الله. الأولى أن الله خالق كل شيء، ما من شيء إلا وخلقه الله عز وجل، إلا ما كان من صفاته لأنه من ذاته. والشيء الثاني كتابته لكل شيء، فما من شيء إلا في كتاب مكنون في اللوح المحفوظ، كتبه الله عز وجل على وجه التفصيل. والثالث أنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. أو نعم، الكتابة هي علم الله عز وجل، الكتابة هي علم الله. الثالث الحكمة، أن الله عز وجل يفعل الشيء لحكمة. الرابع المشيئة. فالحكمة الشيء، الثالث الحكمة، العلم والكتابة والمشيئة والخلق. إذن العلم والكتابة والمشيئة والخلق. نعم، قال الله عز وجل الله خالق كل شيء، هذا عموم خلقه. وقال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال الله عز وجل عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، والتي في سورة الحج ذلك ألم تعلم أن الله إن ذلك في كتاب. فجمع الله عز وجل بالعلم والكتابة، هذه أربعة أشياء. لا يمكن للإنسان أن يؤمن بالقدر إلا بالإيمان بهذه الأربعة: العلم والكتابة والخلق والمشيئة. قال بل نعم أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحق. إيش الحمد؟ لا أنا عندي الحق. إيش عندكم؟ إيش عندك؟ لا في الحمد. أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. قال: وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، يعني فيما يختص بهم من مقادير الله وفيما يفعله جل وعلا في غيرهم. قال: ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله، من عرف عظمة الله ومن قدر الله حق قدره. قال ابن القيم: ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله، يعني أن الناس في هذا الباب مستقل ومستكثر، منهم من يروج في نفسه هذا الشيء لكن يدفعه بما معه من الإيمان، ومنهم من يروجه هذا الشيء ويستقر في نفسه أوقات وإن كانت يسيرة ثم يدفعه، ومنهم من يستقر في نفسه والعياذ بالله. قال: ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسمائه وصفاته وموجب حكمته وحمده. قال رحمه الله: فليعتني اللبيب، اللبيب هو الذكي الفطن، قال الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. يعني إيش؟ حينما كان الناس لا يسلمون من هذا الشيء سلامة كاملة، ولكن الناس يتفاوتون في الوقوع بمثل هذا، فإن الإنسان عليه أن ينظر في نفسه، فإذا شعر في مثل هذا أو واقع شيئا منه فليتب وليبادر بالاستغفار والتوبة. والسلام. الآية التي أردنا أن نشير إليها قبل قليل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. هذه تجمع إيش؟ مرتبتين من مراتب الإيمان بالقدر. قال: فليعتني اللبيب الناصح لنفسه. اللبيب هو الفطن وهو الكيس الذكي بهذا، وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ثم قال رحمه الله عبارة عظيمة يدل على سبره لكثير من النفوس، قال: ولو فتشت من فتشت لرأيت عندهم تعنتا على القدر. يعني إيش؟ تذمر. لو فتشت الناس وجدت، لكن الموفق من إذا وجد هذا من نفسه دفعه بإيمانه، وإلا تجد من الناس من يحيك في نفسه: شوف فلان الحين ما شاء الله أعلى مني مرتبة وأحسن مني راتب، لو أني هذا ما يجوز. ولو خطر في قلب الإنسان فليبادر بالاستغفار والتوبة، وليقول: الحمد لله أنا في خير وفي عافية، يكفي سلامة ديني وعرضي، والحمد لله ساترنا الله علي. هذا من أكبر نعم الله عز وجل، والإنسان إذا سلم له دينه وعرضه فقد سلم من كل آفة بإذن الله. قال: ولو فتشت من فتشت لرأيتهم عندهم تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان لا ينبغي أن يكون كذا وكذا. ثم قال: فمستقل ومستكثر، يعني من هذا الباب. وفتش نفسك، هل أنت سالم يعني من هذا الأمر، هل أنت سالم؟ قال: فإن نجوت منها نجوت من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك، لا إخالك أي لا أظنك ناجيا من هذا الأمر. ثم قال رحمه الله تعالى فيه مسائل، وهذا في الحقيقة شف أدرك الشيخ محمد بن عبد الوهاب أهمية كلام ابن القيم هذا فوضعه في كتابه، وهو في الحقيقة كلام نفيس يدل على صبر الإنسان هذا للعلوم، كما أنه صبر لأحوال الناس. وابن القيم كما قيل أنه طبيب أرواح وطبيب أبدان. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران في قوله جل وعلا: يظنون بالله ظن الجاهلية، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. الثانية تفسير آية الفتح: عليهم دائرة السوء، يظنون بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، يعني ظن السوء أنه ليس نوعا واحدا، يعني لا تحمل ظن السوء على نوع واحد. هذا قصور في فهمك، هذا كالذي إيش يحمل الشرك على نوع واحد، يظن الشرك إيش عبادة الأصنام فقط، هذا ما عرف الشرك ولم يعرف التوحيد كذلك ولم يعرف دعوة الرسل. ولذلك من أنفع وأمتع ما يجب الإنسان أن يقرأه كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأتى بحجة في دحض حجج أو أشياء يظنونها حجج وليست كذلك ودحضها، وذلك أنهم يقولون إيش كيف تكفرون من قال لا إله إلا الله؟ إيش قال لهم الشيخ؟ أجاب عليهم جواب مفصل، جواب مجمل وجواب مفصل. قال فسر لنا الشرك، ما هو الشرك؟ إذا فسر الشرك عرف أنه واقع في الشرك، إذا لم يفسر الشرك تفسيرا صحيحا قال أصلا أنت ما عرفت التوحيد عشان تدري. فمن المهم جدا للإنسان بعد قراءة كتاب التوحيد يقرأ كتاب كشف الشبهات، وهذا إن شاء الله ما سنكون عليه إن شاء الله. قال الثالث الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، فليس ظن السوء محصور في معنى واحد. الرابع أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات، إلا من عرف أسماء الله وامتثلها ودعا الله بها وكان عاملا بمقتضاها، وكذلك الصفات، فإن الله عز وجل من صفاته أنه عليم، يعلم ما يحيك في نفسك، وأنه بصير يبصر حالك في أي موضع أنت، وسميع يسمع كلامك. قال وعرف نفسه، أي عرف أسماء الله وصفاته وعرف نفسه ومواقعتها للإثم. فيجب على الإنسان أن يحرص غاية الحرص من مواقعة شيء يغضب الرب جل وعلا. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.